صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين. ابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري. بين ترى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقناع والأكدار ومطالب الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هاري. تأمن الأيام يوما بعدما غدرت بعترتي أحمد المختار. فجعت حسين بابنه وويلا فجعت حسين بابنه من أشبه المختار في خلق وفي أطوار. لما رأى مقطع الأعضاء ملقا بالثرى وويلا يدري عليه ذاري. نادى نادى والأحشاء تلهب والمدامع تستهل بدمع المدرار يا كوكب ما كان أقصر عمره يا كوكب يا ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار جاورت جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواري وجواري قعد عندي وشاف مغمض العين قعد عندي وشاف مغمض العين بدم سابح مترب الخدين والله متواصل قبر والراس نصين جذب ون على بني وتحسر يا بو يا قول من الشرق راسك يا نور العين من خمد انفاسك يا بو يا يا بو يا من بدرعك وطاسك يا عقل شلون اشوف انك مطمر يا بو يا من عدل راسك ورجليك ومن غمض عيونك واسبل يديك والله يا نور العين كل سيف وصل ليك قطع قلبي ولا عند حشاي سدر يا بو يا من سمع يمك ونينك ومن غمض لعند الموت عينك ولا العشرين ما وصلن اسنيك وحاتفني عليك الدار لك الشر اريد امسح روحك واشم خدنك واحط صدري على صدرك ووسدك يا بو يا شوف لكن حرم جدك اجزينا بتصيح الله اكبر
لكنما الأمر والمرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد
في الآية الشريفة عدة جهات للبحث نتعرض إلى بعضها. الجهة الأولى التي أشارت إليها الآية الشريفة حديث مسألة الذكر والأنثى، مساواة الذكر بالأنثى. الجهة الثانية دخالة الإيمان في قبول العمل. وأما الجهة الثالثة فهي أن يكون مصير الإنسان مربوطا ومرهونا بعمل. أما فيما يتعلق بالجهة الأولى من حديث أن الرجل مساوٍ للمرأة أو أنه أفضل من المرأة، فالقرآن الكريم وضع الأحكام الشرعية على وفق الحقائق، وذلك أن المرأة كصنف فيها بعض الخصائص الخلقية تختلف عن الرجل كصنف. هذه الخصائص الخلقية الباري سبحانه وتعالى وضع على وفقها أحكام متناسبة معها، وذلك أنه الاختلاف الخلقي لا بد إذا كان خطيرا أن يكون بإزائه حكم شرعي. مثلا من هذه الاختلاف الخلقية المهمة الجوهرية إلا الباري سبحانه وتعالى جعل لها حكما شرعي أو جعل بإزائها حكم شرعي، أن المرأة مثلا محل قابل للعمل الشهواني. المرأة جسد المرأة هو محل العمل الشهواني، هو نفس جسد المرأة، فمحل العمل الشهواني في جسد المرأة باعتبار أن الله سبحانه وتعالى كيف هذا الجسد بهذه الكيفية. عوامل الإثارة أيضا موجودة في جسد المرأة أكثر منها في جسد الرجل. الرجل متسلط قائم بالأمر، والإثارة وكذلك العمل الشهواني هو في جسد المرأة. هذا الاختلاف وهذا الفارق الخلقي يقتضي أن يميز الله سبحانه وتعالى في الحكم من خلاله بين الأنثى وبين الذكر. ولهذا الله سبحانه وتعالى من هذه الحيثية فرض الحجاب على المرأة. يجي واحد مثلا يقول الحجاب ليش ما يصير على الرجال؟ الآن مثلا بعض القبائل الموجودة في الصين، في بعض جبال الصين الرجال يتحجب والمرأة هي التي تمارس الحياة بشكل اعتيادي، وهي تخطبهم بعد. الله يستر علينا ما كنا هناك احنا. فليش الله سبحانه وتعالى ما فرض الحجاب على الرجال؟ نقول لو فرض الحجاب على الرجل لكان عبث، لأنه الهدف منع الإثارة، المعني بالإثارة هو الرجل، أكثر ما يعنى بالإثارة هو الرجل، وعوامل الإثارة موجودة في جسد المرأة. لو قلنا لا هذا تحجب في مكان مزوى بحجابه، مرت عليه واحدة وأعجب بها، يكبس عليها بحجابه الأولى؟ خب الله سبحانه وتعالى أراد أن يسد جانب الفحشاء، جانب المنكر، أراد أن يمنع عامل الإثارة. هذا خب مايز خلقي مهم خطير، الله سبحانه وتعالى جعل على وفقه حكم شرعي. هذا المايز الأول. المايز الثاني الذي امتازت به المرأة عن الرجل وعلى وفقه الباري سبحانه وتعالى أيضا جعل حكم شرعي، أن المرأة حرث، نساؤكم حرث لكم. كأنما الشريعة المقدسة تنزل المرأة من الإنسان من الناسل مثل منزلة التربة من الشجر. شلون البذرة؟ البذرة بها العوامل الرئيسة في تكوين الشجرة. ما يمكن واحد يزرع خب يبذر بذرة مشمش يطلع بطيخ، ما يمكن، لأن العناصر الرئيسية في تكوين الشجر في البذر. الشرع المقدس يقول صاحب المادة الأصيلة في تكوين الإنسان هو الرجل، وإنما المرأة حرث، نساؤكم حرث لكم. ولهذا يقول الإمام زين العابدين عليه السلام في كلامه الحقوقي قال وحق أبيك عليك أن تعلم أنه أصلك وأنك لم تكن لولا، لكن يقول عن المرأة قال وحق أمك عليك أن تعلم أنها احتملتك، ما قال هي أصل. إذن الباري سبحانه وتعالى باعتبار أيضا هذا المائز وهذا الفارق جعل حكم مختلف للرجل عنه في المرأة، حرم على المرأة الزواج بأكثر من رجل، بينما أباح للرجل أن يتزوج بأربع من النساء. ليش؟ لأنه أكو فارق جوهري خلقي لابد أن يكون بإزائه حكم شرعي. الفارق الثالث الجوهري اللي الباري سبحانه وتعالى أيضا جعل على وفق حكم شرعي، أن الله سبحانه وتعالى نظر إلى لطافة جسد المرأة. هذا ماكو بالصلابة والخشونة والبأس والقوة الموجودة في جسد الرجل، بالتالي الله سبحانه وتعالى ما ألزمها بالعمل، ما ألزمها بطلب لقمة العيش، تريد تعمل تعمل إذا كان عملها متوافق مع الحكم الشرعي. أما أنه يجب عليها، لا لا يجب عليها، يجب على الرجل أن يطلب لقمة العيش ولا يجب على المرأة. إحنا خب ما يمكن المساواة، يجي واحد يقول لابد من مساواة الرجل بالمرأة. إحنا لو وقعت المساواة بين الرجل والمرأة لكان في ذلك إجحاف على المرأة. أكو حيثيات أخرى مثلا باعتبار انفعال المرأة بالأمور بالمشاعر بالجانب العاطفي، الشريعة المقدسة ما توكل إلها أمر مهم إلى علاقة باتخاذ القرار، أمر مصيري، مو تقول هذا ظلم، لا هذا مو ظلم، هذا تمشي مع الحقائق. أكو فوارق خلقية طبيعية الباري سبحانه وتعالى جعلها في الرجل وفي المرأة لابد أن يكون على وفقها حكم مختلف. ولهذا نقول من يجي واحد يتعاطى قضايا المرأة بما في ذلك الإعلام المنسوب إلى المسلمين، ما تعرضوا إلى حقوق المرأة وإلى قضية المرأة من زاوية بريئة، بالعكس جاي يحجون وينقلون ثقافة معاندة للواقعيات مخالفة للخصائص الخلقية الطبيعية التي جعل الله سبحانه وتعالى على وفقها حكم شرعي. شنو؟ جاي يتكلمون عن مساواة المرأة، بالفعل المرأة مساوية للرجل في كل الحيثيات، والباري سبحانه وتعالى قال الأمور اللي ما إلها علاقة، ما إلها علاقة بكون المرأة محل قابل للعمل الشهواني، الأمور اللي ما إلها علاقة بكون المرأة حرث، الأمور اللي ما إلها علاقة بلطافة جسد المرأة، الأمور التي ليست لها علاقة كذلك برهافة حس المرأة، هذه الحيثيات فقط هي الحيثيات التي تتساوى فيها المرأة مع الرجل، ولهذا يقبح فعلها كما يقبح فعل الرجل، يحسن حالها كما يحسن فعل الرجل، بنفس المقدار فيما إذا لم يلامس الفوارق. أما الأحكام أو الأفعال إلا تلامس الفوارق الخلقية ما يمكن مساواة الرجل للمرأة، لا يمكن عقلا، لا يمكن واقعا، على وفق الحقائق الخلقية هنالك اختلاف. حديث أنه أكو مساواة هذا غير ممكن إلا أن يكون ذا هذا المنطق منطق بعيد عن الحقائق، بعيد عن الإنصاف. الباري سبحانه وتعالى من وضع الحكم الشرعي وضع الحكم الشرعي على وفق الحقائق الواقعية، فيما كان هنالك مساواة سواء من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، العمل الصالح العام ما له علاقة بالفوارق الخلقية، الكذب يقبح فيه الرجل كما تقبح فيه المرأة تماما، الصدق تحسن فيه المرأة كما يحسن فيه الرجل تماما، ليش؟ ما يلامس الفوارق. أما الأمور التي لها علاقة بالفوارق الخلقية ما يمكن الحكم بالمساواة فيها جزما وقطعا. إذن الباري سبحانه وتعالى من خلال القراءة والتحليل للحكم الذي وضع ساوى في بعض الأمور التي ينبغي أن تكون فيها مساواة، وفضل الرجل في بعض الأمور باعتبار الفارق الخلقي، وفضل المرأة في بعض الأمور أيضا باعتبار الفارق الخلقي، وجعل بعض الأحكام الطبيعية الطبيعية المتناسبة مع خلقة المرأة منها الحجاب. فمن يجي واحد يقول والله تحرر المرأة،
تزمت القيود المفروضة على المرأة، هذه ثقافة معاندة للثقافة الدينية. لو كان الإنسان منصف لعلم أن شيء من التقيد لابد من في فرض القوانين، أي قانون من قوانين الكون كله ما يمكن تطبيقه على من قنن له إلا بحرمان إلا بالتقييد. ومن ذلك ما جعله الله سبحانه وتعالى من الحكم المتمشي مع المرأة والمتمشي مع الرجل. إذن هذا ما تشير إليه الآية الشريفة من قوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. قال الباري سبحانه وتعالى وهو مؤمن، أي مسألة وهو مؤمن شنو؟ وبعض الناس ما يقبل أن يقال بأن العمل لا يقبل إلا بولاية أمير المؤمنين علي. يقول معقولة ذولا يتعبون صيام وقيام وركوع وسجود وبعدين إلى نار جهنم؟ ما أحد إلى حق على الباري سبحانه وتعالى بمجرد أن يصلي صلاة باطلة غير صحيحة، أخذها من طريق غير مشروع، يجي يقول يا رب أنا صليت. وعليه أنت صليت اتباعا لأشخاص ما مأمور أنت باتباعهم، اجي يوم القيامة وتقول يا رب أنا عملت صالح، هو الباري سبحانه وتعالى اشترط عليك الإيمان. فإذا لم تأتي بالعمل مع معية الإيمان فلا يقبل عملك. الإيمان هو شنو؟ الإيمان هو ولاية أمير المؤمنين علي. ولهذا قيد الإيمان قيد مهم في مسألة قبول العمل، وكل ذلك مع فرض الصحة مثل ما ذكرنا، وإلا الأعمال عندهم هم باطلة. لكن لو فرضنا الصحة، لو كانت صحيحة، الباري شرط قال أنا أقبل العمل بقيد الإيمان، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، قال وهو بهالقيد، ماكو إيمان لا يقبل عمله، ماكو إلى أجر إذا هذا العمل، بل يذهب عمله هباء منثورا. وأمر نطق به القرآن الكريم، قال وهو مؤمن، بحيث أن الإيمان قيد مهم في قبول العمل. ثم قال الباري سبحانه وتعالى فلنحيينه حياة طيبة. في هذه الجملة إشارة إلى أن مصير الإنسان مرهون بعمله سعادة وشقاء، وما من شيء يبعث على الشقاء مثل المعاصي. يقولون الآن إبليس عداوته أظهرها في إغواء الإنسان وإغواء نسمات الإنسان للمعصية، وذلك أن الله سبحانه وتعالى رقى إبليس. إبليس كان من العابدين وترقى في العبادة إلى أن صار في مصاف الملائكة المقربين، وهو أهم عالم، مو قليل إبليس، عالم وكان عابد أناسك، ترقى إبليس إلى مرتقى عظيم. وإذا فوجئ إبليس أن الله سبحانه وتعالى يتكلم عن مخلوق جديد، وأن هذا المخلوق سوف يمثل الله في الأرض، قال إني جاعل في الأرض خليفة، وكل من في السماء تفاجئ بما فيهم الملائكة واعترضوا، لكن الملائكة رجعوا لله وانصاعوا لأمر الله وصفت أنفسهم وأقروا بما أمر الباري من جملة السجود. لكن إبليس تمكنت العداوة من نفسه وتمكن الحسد من نفسه، صار إبليس يكره الجنس البشري، ما يرغب في الجنس البشري، عنده عداوة وحسد للجنس البشري. وتعرف أنت العدو يريد يفتك بعدوه، إبليس اختار أنفع السبل للفتك بالجنس البشري، قال ماكو سبيل أنفع من المعاصي، ماكو سبيل أنفع من إغواء نسمات البشر عن طاعة الله، لأنه بالمعصية الإنسان يفقد البركة، بالمعصية الإنسان يفقد عمره، يفقد أمواله، يفقد أولاده، بالمعصية يعيش اضطراب نفسي، بالمعصية تغلب النزعة الحيوانية على النزعة الإنسانية، بالمعصية تغلب المصلحة الفردية على المصلحة العامة، بالمعصية يعم الفساد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولهذا القرآن الكريم من يشير إلى أن عمل الإنسان وطيب حياته إلها علاقة بعمله، ذلك أن الله سبحانه وتعالى ربط مصير الإنسان في الدنيا بالعمل. ليش؟ لأن الباري سبحانه وتعالى يحدثنا على أن الشرع المقدس نظام حياة له علاقة بالدنيا مو بالآخرة. الإسلام مو نظام أخروي، الإسلام نظام دنيوي، الإسلام منهج حياة له علاقة بالدنيا، الجزاء له في الآخرة، وإلا هو أثره أثر دنيوي، وهم كذلك تنظيمه تنظيم دنيوي. الباري سبحانه وتعالى وعد من يعمل صالحا أن ينتظم حاله، أن تستقر حياته، أن يعيش معيشة طيبة، فيبارك الله له في نفسه، يبارك الله له في ولده، يبارك الله له في أمواله، يزيد الله سبحانه وتعالى له في ماله، كل ذلك بالعمل الصالح. عكس هذا تماما أن تمحق البركة من ماله وتمحق البركة من ولده، فلا تكون زوجته قرة عين، ولا يكون أولاده قرة عين، ولا ينتفع بماله إلا بقدر ما يبقى حيا، وكل ذلك له علاقة بالعمل الصالح. وهذا المعنى جاري في كل نسمات البشر بما في ذلك المعصومون، المعصومين على مراتبهم العالية التي رتبهم الله سبحانه وتعالى فيها، لكن مع ذلك جازى بعض المعصومين بأفعالهم ما لم يجعله لغيرهم. تعال انت في المرتبة في الشرف، الحسن والحسين كلاهما في درجة واحدة، ما يظهر وجود فرق في المرتبة بين الحسن وبين الحسين، لكن في العطايا أكو فرق، في العطايا أكو فرق. ليش؟ كل ذلك بسبب الفعل. أكو أنواع تعويضات جعلت للإمام الحسين كانت له لم تكن للإمام الحسن عليه السلام. من جملة هذه الأمور أن جعل الله سبحانه وتعالى الإمامة في ذرية الحسين صلوات الله وسلامه عليه، بحيث كان أبو عبد الله الحسين مصب رحمة الله، هو مستنزل الرحمات صلوات الله وسلامه عليه، كأنما أبو عبد الله الحسين أصل البركة وأصل الخير، باب رحمة الله الواسعة. وعدنا اليوم بركة من بركات أبي عبد الله الحسين، صاحب هذا اليوم علي الأكبر، وما أدراك ما علي الأكبر، شاب في مقتبل العمر، لكن يحكي إن عن منهج الحسين. إذا القرآن الكريم يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ليش؟ إنه لكم عدو، هذا عدو ويؤدي بكم إلى تغليب المصالح الشخصية على المصالح العامة. أكو طريق الرحمن، طريق الرحمن سبيل الله. شنو سبيل الله؟ ليس لله سبيل إلا سبيل العباد، وهذا هو سبيل أهل البيت، وإنما خرجت لطلب الإصلاح بحيث يترفع فيه المطيع لله سبحانه وتعالى، المتبع نهج الله، عن كل مصلحة شخصية فيغلب المصلحة العامة. وقد ظهر هذا على علي الأكبر بصورة بديعة. نقول إحنا ما غلب المصلحة العامة وبس، بل ألغى وجوده، قال أبا أولسنا مع الحق؟ قال بلى والذي إليه مرجع العباد. قال إذا لا نبالي، لا نبالي أن نموت محقين. وقالها علي الأكبر، قالها بفعله كما قالها بقوله. وإذا أول شخص يوقف قدام الحسين عليه السلام يستأذنه للقتال قبل الأنصار وقبل أي أحد هو علي الأكبر، إلا أن الأنصار قالوا عار علينا أن يصاب الواحد منكم بجراحة يا أهل البيت، وفينا عرق ينضب. إحنا ما يمكن أن نسمح للأذى أن يصل إليكم وسيوفنا في أيدينا. فإذا قضينا على وجه الصعيد فلله أمره. اجعلي الأكبر وقال الحمل الثقيل لا يقوم به إلا أهله ونحن أهله. الإمام عليه السلام قال له ولدي دع الأنصار يتقدمون أولا. تقدموا وإذا علي الأكبر واقف ينتظر يتحين الفرصة. سقط الأنصار على وجه الصعيد. وإذا يتقدم للإمام الحسين سيدي إذن لي بالقتال. الحسين ما يمكن ما يأذن إليه لأنه إنما جاء بأهله لكي يقدمهم قرابين لله. لكنه رمق طرفه إلى السماء قال اللهم اشهد على هؤلاء القوم. فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بنبيك. وكنا إذا اشتقنا إلى رسولك نظرنا إليه. اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا. علي الأكبر عرف أن الحسين أذن إليه. توجه إلى القوم سالا سيفه آيسا من الحياة ينادي أنا علي بن الحسين بن علي. توجه إلى المعركة أبو عبد الله يلاحقه بنظرات عينه. عزيز على قلب الحسين. الحسين عليه السلام يلاحقه يحرسه بنظرات عينه. هذا والحسين إمام معصوم. إمام معصوم صبره أي صبر هو ذلك الصبر. شنو حال الأم الحنونة ليلى شلون حالها وعدها مثل هالولد هذا رايح للمعركة عرضة للجراحات. شنو يجري عليه؟ ما الذي وقع عليه؟ كانت تحوم في خيمتها تذهب وترجع. حالت منها التفات وإذا الحسين واقف أمام خيمتها. حبست نفسها في النظر إلى وجه الحسين. وإذا الحسين يتهلهل وجهه فرحا وسرورا ساعة. وإذا بالحسين قد خطف لونه. تغير لون الحسين. جاءت إليه ليلى سيدي هل أصيب ولدي بسوء؟ قال لها لا يا ليلى. ولكن برز إليه من يخاف القلب منه عليه. ماذا أصنع وأنا أم في مثل هذا الموقف؟ قال لها ادخلي إلى خدرك واسأل الله أن يرده عليك سالما. فإني سمعت من جدي النبي يقول دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب. دخلت إلى الفسطاط نشرت شعرها رمقت ترفعها إلى السماء. يلي عندك مريض تحتاج إلى الدعاء يلي عندك حاجة اتوجه إلى الله واقسم على الله بما أقسمت به ليلى قسم عظيم. إلهي بغربتي أبي عبد الله. الله أكبر. شنو من دعاء؟ دعاء عجيب وقسم عجيب. انت وياها يلي عندك حاجة. إلهي بعطشي أبي عبد الله. يا الله اللهم اقض حوائجنا ويسر أمورنا وشاف مرضانا ولا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. على ابني ذني ابن ملعون وبالنواح قلبي لازم دروب. يا راد يا راد يوسف لعد يعقوب ردني وليدي خاف مصيوب. طبت الخيمة الغريب تبكي وعلى ابنية مريبة والقلب نار تشب لهيبة. والله وتوسلت لله بحبيبة بالحسين وش ما بي. استجاب الله دعاءها. جاء إلى أبي أبا صيد الملوك أرانب وثعالب فإذا برست فصيدي الأبطال. أبا هل إلى شربة ماء من سبيل أتقوى بها على رد الأعداء؟ يا أبو يا قطرة ماء لجب
أتقوى وارد للميدان واحد يا بويا الفطار جبدي وحق جدي العطش والحرب والميدان وال يقل لا انسأل يا بويا طلبتك هاي لكن يا عقلي وما يا عيناي ابن نجيبا شربة الماي استعذره الحسين قال له ولدي اذهب إلى أمك ليلى قبل أن تموت دخل علي الفسطاط أخذ رأسها تركه في حجره تساقطت دموع على وجهها أفاقت من غشوتها نادت ولدي علي رجعت إلي سالما ضمت إليها تشمه وتقبله إذ استعذر منها بالقتال قالت له ولدي تقلد سيفك وطف أمامي في الخيمة سبعة من الأشواط حتى أتزود من قوامك الشبيه بقوام جدك المصطفى فعلى علي الأكبر ذلك طاف أمامها سبعة من الأشواط وكان كلما طاف شوطا نادت وولد قام يقبال ينقل أقدام ويتعاين لعيد نصبة القام يا بعد أهلي تقل بالسلام ودعا وجاء لوداع الحسين تعانقا وخرا مغشا عليهما ثم توجه إلى القوم آيسا من الحياة والحسين من خلفه يلطم على رأسه ينادي وولدا يقول حميد بن مسلم حتى قتلا تمام المئتين وإذا بيسمع منقذ بن مرة العبدي يقول علي آثام العرب لئن مر بهذا الغلام وهو يفعل بالقوم فعلته هذه إلا مذكل به أباه الحسين يقول بينما علي الأكبر كذلك إذ مر على ذلك اللعين وهو يطرد كتيبة أمامه وإذا به فتح باعا صحو ناذي وعليا فضربه على جبهته سال الدم على وجهه اعتنق الجواد سال الدم على عيني الجواد فلم يبصر ذهب به ناحية المعسكر صاروا يضربونه بسيوفهم يطعنونه برماحهم حتى شرحوا جسد الشبأ هذا يقطع بسيفه وريد وهذا بالخناجر فصلي وهذا يضط من رمح الحديد فلما بلغت روحه التراق نادى برفيع صوته أبا يا حسين هذا جدي رسول الله قد سقاني بكأسي الأوفى شربة لا أضمأ بعدها أبدا وهو يقول لك العجل العجل الوحى الوحى فإن لك كأسا مذخورا ثم شاق شاق وقضى نحبه أيوا علي تقول سكينة لما سمع والدي نداء أخي علي الأكبر صار تارة يقوم وتارة يقع يتعثر بردائه ثم يسقط على وجهه ثم يقوم فيتعثر ثم يسقط إلى أن سقط ثلاث مرات قبل أن يصل إلى جواده ولما اعتلى صهوة جواده أقبل من خلفه بنو هاشم يقولون نظرنا إليه وقد تعثرت رجله بالركاب ألقى بنفسه من على ظهر الجواد كما ينقض الصقر على فريسته أخذ رأسه الشريف تركه في حجره صار يمسح الدم والتراب من بين أسنانه ولحيته ثم ضم رأسه إلى صدره وبكى بكاء عاليا ونادى بصوت عال: ولدي علي نور عيني علي. يقول بنو هاشم: أسرعنا إليه فرأيناه قد امتد إلى جانبه، وضع خده على خده وصدره على صدره، اعتصره إليه وهو ينادي: ولدي علي نور عيني علي، على الدنيا بعدك العفا. ثم قام وقال: يا بني هاشم احملوا ولدي، فوالله لا طاقة لي على حمله. مشى من خلفه يلطم على رأسه ينادي: وولده. يقول حميد بن مسلم: فلما دنوا إلى الفسطاط خرجت امرأة مدهوشة تلطم على رأسها، أقبلت تعدو إلى أن أكبت بنفسها عليه تنادي: وولده وحبيب قلبه. قام إليها الحسين فردها إلى الفسطاط، سألت عنها فقيل لي: هذه عمته زينب. أدخلوه إلى خيمة الشهداء، وجلس الحسين بينه وبين القاسم، تارة ينادي: وعليا، وأخرى ينادي: وقاسما. تقول: وقفت زينب عند باب الخيمة فدخلت عليه، قالت: سيدي إن النساء يردن أن ينحن على علي الأكبر وهن يستحين. قال لها أخيه: مر النساء أن يدخلن، فإن الرزء عظيم والمصاب جليل. دخلت أمه أكبت بنفسها عليه تنادي: وولدا. أنا ربيت لك يا ابني، شوية أبيات الدعاء وأسألكم الدعاء: أنا ربيت لك يا ابني وسهرت الليالي. مثاب مأجور، مثاب مأجور، ابكي وياها ون وياها. أنا ربيت لك يا ابني وسهرت الليالي، أنا سميت بسم الله عليك عليك ويال تالي. أمك يا بعد اللي بقت من غير والي. أشو عندك استعداد للدمعة وإن كنا متعبين، لكن أريد صوتك. ها أبيات على لسان حال الحسين عليه السلام: يا ابني يا ابني، أريد صوتك. ها صوتك، ابكي ويا الحسين وين ويا الحسين. يا ابني يا ابني يا ابني ما قضيت العمر وياك، عزيز عزيز ويصعب على الروح فرقاك. مثاب مأجور، عزيز عزيز ويصعب على الروح فرقاك. يا ابني يا ابني الجنت دايم بطرواك، اسلي الروح وانت قبال عيني، اسلي الروح اسلي الروح وانت قبال عيني. السجلون السجلون من تروح عني، دقلي بيش اسلي الروح يا ابني، دقلي بيش اسلي الروح يا علي. راح علي راح شاف والنبي السامج، علي رايح علي رايح، قعد عنده وصفق راحي على راح على راح،
صاح بصوت يا زينب. راح الولد يا زينب، راح علي الأكبر يا زينب، صاح بصوت يا زينب علي راح يا اختي ظلمت الدنيا علي. اي والله يا اختي ظلمت الدنيا يا الدنيا يا علي.
جمع صفات الغر وهي تراثه.
يا الله تقبل عزاءنا يا الله، اقض حوائجنا يا الله، شافي مرضانا يا الله، ارحم موتانا يا الله. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم ثبتنا على ولاية ومحبة أمير المؤمنين والأئمة من ولده، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة يا كريم. اللهم من على جميع مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية، لا سيما مرضى الحاضرين ومن أوصانا بالدعاء المعنيين بالدعاء. اللهم شافهم بشفائك وداوهم بدوائك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح موتى الحاضرين ومن مات على الإيمان، الفاتحة مع الصلوات.